أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن أن وجوب اجتناب طرفي الشبهة، كل واحد منهما، هذا وجوب مولوي أو إرشادي. والثمرة أنه إذا كان مولوي فارتكاب كل واحد معصية مستقلة تستتبع العقاب، بينما إذا كان إرشادي فارتكاب كل منهما ليس فيه إلا معصية واحدة، معصية الواقع الذي بينهما، وارتكاب أحدهما لا يكون معصية إلا إن صادف الواقع، وأما إذا لم يصادفه فهو تجر ويبنى على المختار في مسألة التجري. اختار المصنف أن وجوب اجتناب كل منهما إرشادي، لا يترتب عليه سوى ما يترتب على المورد ولو لم يكن به أمر، فحكم العقل بوجوب الاجتناب إرشاد من العقل إلى ما في المورد في نفسه لولا حكمه من أداء ارتكابه ولو احتمالا إلى الوقوع في الحرام، وأداء اجتنابه إلى اجتناب الحرام. وكذلك ما يرد من الشرع لو فرض يكون للإرشاد إلى هذا الحكم من العقل لا غير. ومن هنا قال لا فرق بين أن يستند في القول بالوجوب إلى حكم العقل أو حكم الشرع، على التقديرين يكون إرشادا، وليس ينحصر القول بالإرشادية في الاستناد إلى حكم العقل وتزعم أنك إذا استفدت الأمر به من دليل شرعي كان وجوبه مولوية. لا، يقول حتى لو كان من دليل شرعي فإن الأمر الوارد به للإرشاد إلى حكم العقل الذي هو مفروض في المقام هذا. وإلى هذا المعنى يشير الحديثان النبويان اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، يدل على أن ما به البأس واحد وأن الآخر لا بأس به، ولكن يترك لأجل ذاك لما فيه من احتمال الإيقاع في ذاك. وهكذا حديث التثليث، من أخذ بالمحرمات بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك، أو وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. لو كان هذا حراما بنفسه مولويا ولكان هلك من حيث يعلم بارتكابه هو الذي يعلم أنه حرام، لكن لأنه ليس بحرام بنفسه وإنما هو حرام من حيث يؤدي إلى الواقع الحرام وهذا غير معلوم فيه، فيقول هلك من حيث لا يعلم، يعني قد يؤدي به إلى الحرام فيهلك ولا يدري. هكذا. وكان هناك محاولة للخصم ليستدل على كون هذا الوجوب مولويا من دليل العقل. لاحقا ستعرف أن مجموع ما يتمسك به لإثبات الحرمة له في نفسه أي مولويان ثلاثة أمور: دليل العقل، والتمسك بكونه تجريا والتجري حرام، والثالث أدلة الاحتياط والتوقف. لكن دليل العقل يتمسك به بنحوين، ذكرنا الأول منهما، يعني كنا في سياق الأول وما يترتب عليه. الأول ما هو؟ أن يقال إنهم في الضرر الدنيوي قالوا إن الوقوع فيه لا يجوز، أو إن دفعه واجب حتى في مورد المحتمل منه، بس على العموم هكذا، وإن كان هذا يمكن تخصيصه، لكن من حيث المبدأ يجب دفع الضرر. وقالوا في مثل سلوك الطريق المشتمل على الضرار أو المضمون الضرار، إنه لو سلكه استحق العقاب بمجرد السلوك، وإن تبين أنه لم يكن فيه ضرر. يعني كيف؟ إن أفرض قيل له إن في هذا الطريق سبعا يمكن أن يفترسك، وهو يضم بهذا من هذا الكلام مثلا أو من قرائن، ومع ذلك سلك، فإذا لا سبع في الطريق تبين عدم الضرر، يقولون يستحق العقاب. وهذا ما يعني، هذا يعني أن الضرر الأخروي وجوبه، وجوب دفعه مولوي، ولأنه مولوي وليس إرشادا بمناط أنه يؤدي بك إلى الوقوع في الضرر، فلأنه مولوي قالوا من سلك الطريق خالف الوجوب المولوي في ترك الطريق، أو الحرمة المولوية لسلوك الطريق، لذلك حكموا استحقاق العقاب. لو كان إرشاديان وبمناط أن سلوك الطريق قد يؤدي بك إلى أن تقع في الضرر ويأكلك السبع، لما قالوا يستحق العقاب بمجرد السلوك، بل كانوا قالوا إذا سلكه فأكله السبع فلا يلومن إلا نفسه وسيسأل عن ذلك ويعاقب عليه. ما قالوا هذا، قالوا يعاقب، وظاهرهم أنه يعاقب ولو مع تبين الخلاف، وهذا يدل على أنه مولوي. واضح؟ هكذا. في الجواب قال المصنف، قبل الجواب هذا في الضرر الدنيوي، قالوا فهكذا في الأخروي، يقول الضرر الدنيوي هذه حاله، والعقاب فيه مستحق على كل حال، والتكليف فيه مولوي، فكذلك ما نحن فيه من الضرر الأخروي كما في أطراف العلم الإجمالي، حيث تحتمل في الطرف العقاب، فيقول الإقدام كاف في استحقاق العقاب وإن تبين أن هذا الطرف ليس هو الحرام الواقع، لأن حرمته مولوية كما في الضرر الدنيوي. في الجواب فرق المصنف وقال ما قسته من الضرر الأخروي على الضرر الدنيوي بينهما فرق، وذلك لأن مورد الضرر الدنيوي كما في سلوك الطريق المذكور، وإن كان العقل عندما يحكم بلزوم عدم السلوك فهو إرشادي وبمناط التحرز بعدم السلوك عن الوقوع في الضرر المضمون في الطريق، هذا في العقل، لكن حكم الشرع فيه بوجوب ترك السلوك مولوي. الشارع لما قال لا تسلك أنشأ تكليفا مولويا، بغض النظر عن مصادفة الواقع وعدمه، هناك تكليف مولوي بعدم السلوك، إن خالفت تستحق العقاب على كل حال. فمثل سلوك الطريق الذي فيه ضرر مقطوع أو الوقوع في الضرر المقطوع هو حرام من المحرمات الشرعية كسائر المحرمات، مثل شرب الخمر، شرب الخمر حرام، القطع بالضرر يجعل حراما ايقاع النفس به، نفسي به، مثل شرب الخمر، لان الشارع قال عندما تقطع بالضرر يحرم مولويا ان توقع نفسك به، وهذا من حيث القطع. ثم المفروض انه جعل الظن طريقا في الضرر، مطلق الظن، من ظن بالضرر فهو كالعالم به، فيكون لك ايضا عند الظن بالضرر كما في الظن بسلوك الطريق بالضرر، لأن تستشهد به من مثال، يكون لك أيضا تكليف مولوي بوجوب الاجتناب وعدم السلوك تماما كما لو كنت تقطع، لأن الظن جعل شرعا كالقطع، فمعه سلوك، معه حكم مولوي كما مع القطع. وهذا نظير سائر المحرمات مثل الخمر، حيث حرم الخمر وقال لا تشربها، وإذا قطعت يحرم شربها بطبيعة الحال، وجعل ظنا خاصا مثل البينة طريقا إليه، فإذا قامت البينة على خمرية مائع كان هناك تكليف بوجوب الاجتناب، وكان الإقدام والارتكاب موجبا لاستحقاق العقاب، وإن لم يكن خمرا واقعا. هو ما قال وإن، لكن مقتضى القياس بين موارد الضرر وكيف أن الضرر هو القطع به تكليف والظن إليه طريق يصبح كالقطع به، كيف قاس هذا بسائر المحرمات؟ ولا يتم إلا إذا فرضنا أنه يريد أنك إذا أنه إذا شرب الخمر الذي قامت عليه البينة يستحق العقاب. طبعا لا أقول الجلد، الجلد على شرب الخمر، لكن العقاب مثلا على المعصية يستحقه وإن لم يكن خمرة، لا يصح القياس، لا يظهر الشبه وكون القياس في محله إلا إذا كان هكذا المقصود في المقيس عليه. ومن هنا اعترضنا سابقا فقلنا إنه لعله أو ظاهره أنه يتكلم بناء على ثبوت العقاب في مخالفة الحكم الظاهري الثابت في مورد الظن المعتبر وإن لم يصادف الواقع. إذا قامت البينة فعندي حكم ظاهر يقول هذا يجب اجتنابه لأن قامت على أنه خمر والخمر يجب اجتنابه، فتقول هذا خمر بالبينة فيجب اجتنابه، هذا الحكم ظاهري بوجوب اجتناب لأن الخمرية ظاهرية بالبينة، فتقول عصيانه هذا يستحق عليه العقاب ولو بان أنه ليس بخمر، مخالفة الحكم الظاهري بنفسها معصية وتوجب استحقاق العقاب. على هذا يتكلم فقال الخمر شربه إذا قامت عليه البينة يستحق العقاب ولو خالفت الواقع، فكذلك الظن بالضرر لأنه شبه مسألة الضرر بهذا، قال إذا قطعت بالضرر حرم والظن طريق يقوم مقام القطع، فإذا ظننت بالضرر حرم وإذا عصيت تستحق العقاب ولو لم يصادف الواقع، تماما كما في المحرمات الأخرى شرب الخمر. هذا لا يصح هذا القياس إلا إذا فرض في شرب الخمر أنه إذا قامت عليه البينة المعتبرة فيه حرم مخالفتها واستحق العقاب وإن ظهرت مخالفة للواقع وليس في الواقع خمرة. ومن هنا قد يشكل عليه أن هذه الطرق والأمارات مجعولة من باب الطريقية والتي معناها أنها تخطئ وتصيب ولا يستحق معها عقاب إلا على تقدير الإصابة، لأن معنى طريقيتها أن المدار على الواقع وأن هذا طريق إليه يحصله فإن أصابه فبها، وإن أخطأ عذر عنه. فإذا عصيت فإن كان مصيبا فقد عصيت الواقع والعقاب على مخالفة الواقع، لكن إن كان غير مصيب ولم تعص شيئا، قال هذا خمر فشربنا، قالت البينة خمر فشربنا، وبان خلى وما شربنا خمرة وما عصينا، إلا من باب التجري لا غير، لا أن الحكم الظاهري عصيان على كل حال موجب للعقاب، قل بالتجري أم لم تقل، يعني هذا مطلب مستقل. لكن مع ذلك هذا لا يعني عدم صحة ما قاله في الضرر الدنيوي، فإنه يمكن تخريج المطلب في الضرر الدنيوي بالقول إن الشارع فيها اعتبر الظن موضوعا تمام الموضوع، إذا قطعت بالضرر لا يجوز السلوك للطريق مثلا، وإذا ظننت فكذلك، على نحو تمام الموضوع، بمعنى أن العبرة بنفس الظن أو القطع لا بالمقطوع، يظهر مطابقا يظهر مخالفا لا يهم، هناك ضرر لم يكن ضرر لا يضر، المهم كنت قاطعا وأقدمت، كنت ظانا وأقدمت، تكون عاصيا ومعاقبة. ولعل السر وراءه أن الضرر في كثير من الأحيان لا يدرك وجوده إلا بعد الوقوع فيه، لا يدرك يعني على وجه اليقين وجوده إلا بعد الوقوع فيه، فاكتفي فيه بالظن بل حتى بالاحتمال المعتد به العقلائي، لأن الملحوظ فيه نحو خوف، أن تخاف أن تخشى الضرر، ويكفي فيه الاحتمال العقلائي فضلا عن الظن مثلا، لعل هذا منشأه لأجله اكتفي بالاحتمال وجعل تمام الموضوع خلاص، حتى تجتنب وتبتعد للاحتمال أو للظن، ولا تقدم وتقول خو احتمال ولعله غير موافق، فتوقع نفسك في الضرر كثيرة ويفوت عليك الأوان في الموارد الكثيرة. مثلا شارع مثلا حتى يسلمك من هذا الضرر جعل الظن أو الاحتمال تمام الموضوع مثلا، بغض النظر عن السر وراء ذلك، المهم يمكن القول إن المستفاد من فتاوى العلماء تبعا للأدلة أن الظن مجعول موضوعا وبنحو تمام الموضوع، ولذلك تستحق العقاب بمجرد مخالفته وإن لم يصادف الواقع، لكن هذا في الضرر الدنيوي، وأما الضرر الأخروي فليس كذلك، لم يجعل فيه الاحتمال موضوعا ولم يجعل الشارع فيه تكليفا مولويا على هذا الموضوع من عنده تصرف، بل على مقتضى العقل، العقل شو يقول؟ إذا كان محتمل الضرر فيجب دفعه من باب التحرز عن الوقوع، لا تقدم من باب التحرز عن الوقوع في الضرر المحتمل بهذا المناط، فلو أقدمت فكان فيه ضرر تستحق العقاب، لأن يعني هو العقاب، هو الضرر هو نفسه العقاب، واضح؟ وإذا أقدمت ما كان في عقاب فلا حول ولا قوة إلا بالله، نجوت من حيث الواقع نفسه، يبقى التجري شيء آخر، لكن من حيث الواقع نفسه نجوت. فهناك لم يتصرف الشارع وما قال جعلت حكما مولويا على هذا، وإذا أمر بشيء فلم يتصرف أرشد إلى حكم العقل، هنا تصرف أخذ زيادة يعني في موضوع حكمه، العقل يقول محتمل الضرر هو ما قال أمرك باجتناب محتمل الضرر حتى أقول إرشاد إلى حكم العقل، قال مجرد الاحتمال كافي عندي حتى أعاقبك، هذه زيادة تصرف وجعل الحكم مولوي. هذا نفهمه من فتواهم من الأدلة في مورد الضرر الأخرى، وما قال مثل هذا على مقتضى حكم العقل الذي عرفت أنه إرشادي. فهذا فرق بينهما في مورد الضرر الأخرى واللي هو العقاب، ما جعل الحكم مولوي في مورد الضرر الدنيا وجعل الحكم مولوي، ولذلك في هذا المورد يستحق العقاب ولو مع المخالفة للواقع، وهناك لا يستحق العقاب إلا إذا صادف الواقع. بعد هذا أضاف الفرق بينهما في مجرد الشك في الضرر، لأنه يعني إذا شك في الضرر الأخروي أمكن إجرار في الضرر الدنيوي، أمكن إجراء الأصل أصل الإباحة ونفي الضرر والإقدام حينئذ. وسؤالك كيف يجوز أن يقدم ويجري الأصل مع أن المفروض إذا الضرر محتمل بحكم العقل وهو مورد جريان الأصل فالعقل يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. قلنا العقل هذا الحكم منه حكم تعليقي، حتى في المقطوع يقول ضرر مقطوع الدنيا ولا يجوز الإقدام عليه إن لم يكن فيه مصلحة أهم، إن لم يكن الشارع رخصه والشارع يرخص فيه لمصلحة. ولذا لا يأبى العقل من حكم الشارع ولا يرى حكمه مصادما لحكمه في مورد أمره بالجهاد مع أنه تعريض النفس للقتل، لكن العقل ماذا يقول؟ فيه حفظ الدين والدفاع عن المؤمنين وأموالهم وأعراضهم وهكذا. فالعقل لا يرى هذا منافيا لحكمه لأن حكمه تعليقي، نقول إذا لم يأمر الشارع، إذا لم يشتمل على مصلحة وأمر الشارع يكشف عن وجود هذه المصلحة، حتى العقل نفسه لو أدرك مصلحة أهم من الضرر الحاصل هو استقل بالجواز، فموضوع حكمه مع عدم المصلحة، مع خلوص المورد بالمفسدة، تمحضه بالمفسدة، ولذلك قلت تعليقي. أما إذا يعني معلقا على أن لا يكون فيه ما يزاحم، أما مع وجوده فهذا موضوع آخر، والعقل نفسه إذا أدرك يستقل بالجواز، وإذا الشارع أمر وكشف عنها لا يأبى عنه أبدا بل يقول سمعا وطاعة. هكذا في مورد الضرر الدنيوي، يعني إذا كان مقطوعا، فكذلك إذا كنت أحتمله احتمالا فيجوز الشارع أن يرخص فيه ويقول أجل الأصل واسترخص وإن وقعت فيه فلا يهمك. لما؟ لأن هناك مصلحة اقتضت أن أشرع لك هذا وأرخصك، مثل مصلحة التسهيل على المكلف ووقول الأمر إلى نفسه إلى إرادته، يجري الأصل فيصبح له رخصة، فإن شاء عمل بالرخصة، الرخصة يعني في الإقدام، وإن شاء عمل بالاحتياط فإن الاحتياط حسن على كل حال ولم يقدم. هكذا في الضرر الدنيوي المشكوك يجوز إجراء الأصل والترخص ويجبره المصلحة المفروضة، وهذا بخلاف الضرر الأخروي اللي هو العقاب، فإنه إذا احتملته في مورد لم يجوز في العقل أن يرخص فيه الشارع. لا تقول لي كيف يرخص في مثل الشبهة البدوية، تحتمل التحريم وذاك يقول كل شيء لك حلال، قل ها في هذه الشبهات العقل لا يحتمل العقاب، العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان ويؤمن عنه، واضح؟ فيجيء الشارع على ما يساوي ذلك، لا أنك محتمل ومع ذلك يجي الشارع يرخصك. احتماله القائم بمثل أطراف العلم الإجمالي، هنا تكليف وحرام واقعي، وقل طرف أقدم عليه أحتمل أن يكون الحرام فيه إذا احتملته بهذا الشكل، وقام هذا الاحتمال ولم يؤمن عنه العقل وينفي، لا يجوز أن الشارع يرخص فيه، يقول لك وأنت تحتمل يلا أقدم لا مانع، ولا يجوز. هذا ذكرناه سابقا في الاستدلال على وجوب على حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، لا في طرف ولا في الطرفين يرخصك الشارع، واضح كيف؟ إذن إذا قام احتمال الضرر الأخروي وهو العقاب لم يجوز في العقل أن يرخص الشارع في الوقوف فيه. لماذا؟ لأن الترخيص قلنا يكون مجبورا بمصلحة، ولا يتصور مصلحة يمكن أن تجبر مفسدة الوقوع في العقاب، تقدم فتقع في العقاب يقول لا بأس، سوغ هذا الترخيص في الإقدام مصلحة. أي مصلحة؟ وإذا كانت المصلحة رفع العقاب فهذا معناه أنه المورد من الموارد التي ليس في عقاب الأول، واحتمال العقاب ليس في محله، لكن مفروض احتملنا العقاب، فبعد احتماله أي مصلحة أخرى تفترضها؟ قول نعطيك مثلا ما أدري في الدنيا كذا وكذا، خب، ونعطيك في الآخرة ما أدري، شو يعني نعطيك في الآخرة وأنت في جهنم، نمللكك نصف الجنة مثلا، حتى نجمع بين العقاب وبين المصلحة. هذا إذا كان يرجع إلى إضمحلال العقاب فمعناه أنه ليس هنا عقاب، أما إذا كان ما يرجع إليه بل بمعنى أنه مع العقاب تأخذ كذا، هم يفيد ولا مصلحة، ولا مصلحة يتصور جبرها وتداركها ضرر الوقوع في العقاب، لذلك ما يمكن الترخيص فيه. هذا فرق. إذن إذا شككت في الدنيوي يمكن أن تجري الأصل وتترخص والمصلحة تجبره الضرر الذي تقع به، أما إذا شككت في الأخروي فلا ولا شيء يجبر الوقوع فيه. فرق ثان بينهما هو عبارة أخرى عن أنه في الدنيوي العقل يحكم بلزوم الدفع، قلت ولو مع الاحتمال، إذا احتملت السبع في الطريق أيضا العقل يستقل بلزوم دفع الضرر، لكن الشرع كما قلنا حكم فيه مولويا بلزوم دفعه مع القطع والظن، إذا قطعت يجب أن تدفعه، إذا ظننت يجب، ورخص في مورد الاحتمال، وقلنا جعل الظن في الضرر طريقا، الظن مثل القطع صار، لكن في الاحتمال رخص، عندما تحتمل تشك وبالتالي يكون من الشك في الحكم المترتب على هذا الضرر، فأدلة الترخيص والإباحة تشمل المورد، والجبر بمصلحة التسهيل ونحوه مثلا. ففي الدنيا وإذن هناك حكم عقلي إرشادي بوجوب الدفع، لكن هناك حكم شرعي بوجوب الدفع، هناك حكم عقلي مولوي ولو على الأقل مع القطع والظن، لأنه رخص مع الاحتمال، بس مع القطع والظن في حكم شرعي مولوي، وإن كان حكمه العقلي إرشادي وبمناط التحرز عن الضرر. هذا في الدنيوي. وأما الأخروي فالعقل فيه مستقل بلزوم دفع الضرر مطلقا ولو مع الاحتمال، والشرع ليس له فيه أمر مولوي كما ذكرنا، بل لو حكم هنا بلزوم الدفع سواء مع العلم أو الظن أو الإرشاء أو الاحتمال لم يكن ذلك إلا إرشاديا. واضح؟ إذن هذان فرقان أو فرق واحد؟ بلى فرقان كيف ما كان. يعني الذي ذكرته أخيرا أنه يجوز الترخيص في الدنيوي ولا يجوز في الأخروي، هذا ذكرناه. الآخر لعله أشير إليه في الكلام المتقدم أنه في مورد الدنيوي الحكم الشرعي ولو في غير الاحتمال لأنه رخص في الاحتمال مولوي، أما في الأخروي فالحكم من العقل إرشادي، وإذا كان من الشرع ما يدل عليه فليس إلا إرشاديا أيضا وليس مولويا. لماذا؟ لما بيناه قبل قليل من مناط الإرشادية، لأنه إرشاد إلى حكم العقل المفروض، وحكم العقل إرشادي أيضا وليس إلا بمناط التحرز من نفس العقاب المحتمل أولا، والاستحالة المولوية في الفرض على ما أشرنا إليه سابقا من أنه إذا قيل إنه مولوي لزم منه التسلسل كما قلنا سابقا. بناء عليه ليس في مورد حكم الشارع بوجوب دفع الضرر الأخروي مثل أطراف العلم الإجمالي إن كان من دليل، ليس هنا ما يترتب على حكم الشارع إلا ما يترتب على المورد نفسه ولو لم يكن حكم وأمر من الشارع. ما الذي يترتب؟ إذا أقدمت قد تقع في العقاب، يعني في الحرام الواقع وعقابه، وإذا أحجمت تجتنب وتحرز أنك لا تقع في العقاب في الحرام الواقع وعقابه. هذا موجود في المورد في نفسه، وعلى أساس استقل العقل بلزوم الإحجام وعدم الإقدام، وحكم الشارع على هذا الأساس، ولا يترتب هنا إلا هذا، أمر الشارع أم لا، حكم العقل أم لا. لذلك هذا إرشادي وهذا ضابط الإرشادية. حتى إنه لو فرضنا أنه قطع بالضرر ومع ذلك خالف قطعه وأقدم، لم يكن فيه إذا تبين خطأ هذا القطع سوى التجري، ولم يترتب عليه شيء، ما في واقع يترتب عليه الوقوع في الضرر من جهته في العقاب من جهته، القطع مخالف للواقع، فلا يكون إلا تجريا. ويبنى على المختار في مسألة التجري، وقد تقدم في مسائل القطع بحث مسألة التجري، لأن القطع البحث في مسائله وفي حجيته، وجملة من العناوين مطروحة كمسائل هناك ترجع إلى هذا المعنى الحجيته، مثل حجية القطع الحاصل من أي سبب قطع، مثل حجية القطع الحاصل مقدمات العقلية، هذا النزاع مع الأخباري، ومثل حجية القطع وإن تبين مخالفته للواقع اللي هو بحث التجري. هناك تقدم وبحثنا وذكرنا أنه على أقسام مختلفة ستة، ثلاثة منها مرتبطة بالاحتمال، يقدم وهو يحتمل التكليف، مثل التحريم الآن في محل كلام لأنه كلامنا في شبهة التحريم، فنجعل التكليف محتمل التحريم، ثلاثة منها مرتبطة بالاحتمال. وفي كل ذلك قلنا إنه متجر، وعند المصنف أن التجري ليس بقبيح فعليا كفعل، وإنما قبيح فاعليا، يعني يكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث طويته، فيقال له كات وكات من ألفاظ الذم والتوبيخ، لكن على هذا الوصف في نفسه لا على الفعل. يعني بمعنى أنه لا ريب أن المتجري يقال فيه ما تشاء من الشعر والنثر في ذمه من حيث صفة ذاته، هذا خبيث، هذا يعني عبد يتحين الفرص للعصيان والتجاوز على مولاه، وليس يعني رجلا مثلا على مستوى النفسي حسنا طيعا إلى آخره، ولكن فعله هذا معصية أو لا، قبيح أو لا، يقول لا ليس فيه قبح. نعم، إذا صادف التجري الواقع كان العقاب من جهة الواقع. هذا كله أو لا، هذا جزء منه كان تقدم، أعدناه مع بعض الإيضاحات ورتبنا الباقي، نريد أن نقرأ بقية عبارة هذا، وعندنا مشكلة في درس الرسائل يتقطع كثيرا بالتعطيل، وهو من الأصل 4 أيام في الأسبوع، فمن الأصل واقع فيه التقطيع، وإذا طالت الغيبة 2 أو 3 وكذا نضطر إلى أن نعيد المطلب أحيانا، ولا نتقدم إلا بشكل بطيء، هذا مشكلة بعد. قال تذكر أين وقفنا؟ وأما حكمهم صحيح؟
من هنا ظهر صحيح؟
ها؟ لا، من هنا ظهر قرأناها بعد. وأما حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا، وقلت لك هذا تمسك بالعقل لإثبات المولوية، لكنه بهذا الوجه بقياس الضرر الأخروي على الضرر الدنيوي، يقول في الدنيوي مولوي يعاقب ولو مع مخالفة الواقع، فهنا يكون كذلك من واد واحد، احتمال الضرر واستقلال العقل بوجوب دفع الضرر وحكم الشرع في هذا المول، فلماذا لا يكونان أحدهما كالآخر؟ وهناك وجه آخر عند قولي فإن قلت هذا وارد في الضرر الأخروي مباشرة كما سنبينه غدا إن شاء الله. وأما حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا، يعني وبالتالي باستحقاق العقاب على ترك الدفع وإن لم يصادف الواقع، ما كان في ضرر في الواقع، تركت الدفع فأقدمت، لكن تبين ما في ضرر في الواقع ولم تقع فيه، مع ذلك تعاقب، يقول فهو خارج عما نحن فيه قياس مع الفارق، لأن الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا، يعني مولويا، ليس فقط من باب أنه إذا علمت فالعقل يستقل بوجوب دفع الضرر المعلوم وكذلك حكم الشرع إرشاد إلى هذا، لا، شرع جعل تكليف مولوي، والمفروض أن الظن في باب الضرر مطلق الظن طريق شرعي إليه، فالمقدم مع الظن كالمقدم مع القاطع، مع القاطع قلنا حرام، يعني المقدم مستحق للعقاب، الآن المقدم مع الظن كالمقدم مع القاطع أي مستحق للعقاب، هذا في الظن بالضرر، يقول كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر، في الضرر كل الظن معتبر، لا طبعا إلا ما نهي عن العمل به، مثلا في سائر المحرمات ليس كل الظن معتبر، ظنون خاصة مثل البينة، لكن إذا قام هذا الظن الخاص في سائر المحرمات فالحال هناك مثل الحال هنا في الضر. أصلا الحال هنا في الضر المظنون مثل الحال هنا. فيقول في الظن مساء المحرمات مثل الخمر، وإذا قطعت يحرم شرب الخمر. إذا ظننت من جهة البينة مثلا، البينة طريق، فالمقدم على الشرب مع قيام البينة على الخمر مثل المقدم مع العلم بالخمر. طيب، لكن إذا قلنا البينة طريق، طب إذا كانت مخطئة فلم يشرب الخمر ولا يعاقب عقاب الخمر، غايته التجري، فلا يصح قياس ضرر الدنيا والذنبي على الذنب سائر المحرمات، لأن هناك تقول هناك تكليف مولوي ويستحق ولو لم يصادف الواقع، أما هنا فلا. فلذلك قلنا لابد أن يكون يتكلم بناء على أنه يستحق ولو ما عدم المصادف، أي أن مخالفة الحكم الظاهري هي معصية مستقلة في قبال الواقع ولا ربط لها بمصادفة الواقع، ولو صادف الواقع لعله يقال حينئذ باستحقاق عقابين، عقاب على الواقع وعقاب على مخالفة الحكم الظاهري. واضح؟ على هذا يتكلم. من هنا قلت يمكن الاعتراض عليه وأننا لا نقبل مثل هذا هناك، وإنما هي طريق والعقاب للواقع، لكن مع ذلك يبقى الظن بالضرر مسألة مختلفة، الظن جعل موضوعا تمام الموضوع، ولذا لو خالفته عصيت خلاص. الظن بالضرر هو تمام الموضوع لوجوب الاجتناب، وإذا لم يجتنب خالف هذا تبين أنه موافق أو لا ما يضر، كان له ظن وهو تمام الموضوع وقد خالفه وأقدم، فهي معصية على كل حال وإن تبين الخلاف كيفما كان. هذا فرق إذن من حيث المولوية والعدم. ثاني، نعم لو شك في هذا الضرر، شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم ضرر، ضرر الدنيوي لعدم استحالة ترخيص الشارع في الإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة أخروية مثل في الجهاد، فيجوز ترخيصه في الإقدام على المحتمل بالأولى لمصلحة، ولو كانت هذه المصلحة مثل تسهيل الأمر على المكلف ووقول الإقدام أو بوقول الإقدام على إرادته، بوقول الإقدام يعني لما ضمن الوقول معنى الإناطة عداه بعلى مثلا، بوقوله على بإدارته عليها بإناطته عليها، وهذا بخلاف الضرر الأخرى، فإنه على تقدير. شوف العبارة التفت جيدا، الكلام في الاحتمال والشك، إذا شككت في الدنيوي يجري الأصل، في الأخرى ويقول لا، إذا شككت ما يجري الأصل ولا يمكن ترخيص فيه، على تقدير ثبوته، بمعنى تشك ومع ذلك أو تحتمل ومع ذلك ماذا تصنع؟ تقدم فيتبين وجوده في الواقع. قل إذا احتملته في موضع احتماله لم يؤمنك عن هذا الاحتمال شيء، فأقدمت وبان موجودا ومطابقا للواقع، لا يجوز الترخيص فيه، والشارع يقول لك لا بأس سامحتك أو مش سامحتك، يعني من الأول كان لك أن تقدم، يعني لا ينتظر حتى يظهر، من الآن نقول من الآن أنا لا أدري شاك لكن يمكن مطابقة، هذا لو تبين لاحقا مطابقا، لو رخصني الآن وهو مطابق في الواقع فقد رخصني في الوقوع في العقاب، أي مصلحة تجبر الوقوع في العقاب؟ لا يمكن الترخيص فيه. واضح الكلام؟ شوف العبارة، فإنه على تقدير ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه. تقول لا ندري، أقول الشارع يدري، طيب يرخصنا فيما يدري؟ لا لا، هو الآن للجاهل أن يقال له أقدم ولا تبالي، مع أنه يمكن أن يقع فيه واقعا، هذا لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يقال أقدم ويجبر له على تقدير الإصابة ما وقع فيه من عقاب، فإنه لا شيء يجبر العقاب. نعم، وجوب دفعه عقلي ولو مع الشك، هذا الأخروي، الأخروي وجوب دفعه عقلي ولو مع الشك، لكن لا يترتب على ترك دفعه. مرة أخرى يريد أن يقول لك وجوب دفعي ولو مع الشك عقلي، لكن وجوب إرشادي ما في شيء، لا يترتب على ترك دفعه إلا نفس الضرر، تقع في الضرر بس إذا لم تدفع، اللي هو يعني على تقدير ثبوت الدفع الضرر واقع، اللي هو يترتب ولو لم يكن حكم من العقل ولو لم يكن أمر من شيء، يترتب على المسألة نفسها وعلى المورد نفسه بغض النظر عن حكم العقل وأمر الشرع. حتى أنه لو قطع به ثم لم يدفعه وأقدم واتفق عدمه واقعا ما بيترتب عليه شيء واقعا ولم يعاقب عليه إلا اللهم من باب التجري، أن يقول قال إن التجري حرام. لكن وقد تقدم في المقصد الأول المتكفل لبيان مسائل حجية القاطع الكلام في التجري، وسيجيء أيضا تقدم وسيجيء أيضا. خب شو قلنا هناك؟ قلنا ليس بقبيح ولا يستحق عليه العقاب، والحمد لله رب العالمين.